بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام: العلم يقذفه الله، نور يقذفه الله في قلوب الخاصة من عباده. وفي الشعر العربي الأصيل: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وصاحب الذكرى الإمام الصادق عليه السلام، صادق آل بيت محمد، يقول: لو علم الناس ما في العلم لطلبوه، ولو بسفك المهج وخوض اللجج، كما في البحار عن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه الجزء العاشر. مر علينا ذكرى ميلاد الرسول الأعظم وذكرى ميلاد الإمام الصادق عليه السلام. الحديث عن النبي الأكرم ربما تشعبت أبعاده وعلى ألسنة الكثير ممن خاضوا في هذا الباب، لكن عظم المناسبة للميلاد النبوي الشريف ربما استحوذت على المساحة الكبرى من الذكرى المباركة، لذلك لم يسلط الضوء كما ينبغي على شخص الإمام الصادق هذا الحفيد العظيم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مؤسس هذا المذهب الطيب الطاهر النقي. الإمام الصادق عليه السلام، المفردات المدللة على عظمته وعلو شأنه أكثر من أن تحصى، ولو لم تكن إلا مفردة العلم لكفى، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل الأنبياء بهذه القيمة الكبيرة، قيمة العلم. وكل من جاء بعد الإمام الصادق عليه السلام من أئمة مذاهب أو أرباب قلم أو محررة فكر أو حملة رؤى، إنما ينهلون من ذلك المعين الصافي، ألا وهو معين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة هذا الحفيد. نعم، ربما تجير القضية وتحرف القاعدة ويثنى رأس الأصل لصالح قضية من القضايا، لكن يبقى المنبع والأساس هو تلكم القواعد والأسس والأصول التي أصلها الإمام الصادق من آل بيت محمد. يقول المعصوم عليه السلام: تفقهوا في دين الله، تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة. كلنا نحمل بصر ونتمتع بهذه النعمة الكبرى، من يبصر يختلف عن من لا يبصر، ومن يتمتع ببصر حاد يختلف عن من يمتلك بصرا لا يهتدي به إلا الأقرب فالأقرب. أما عالم البصيرة، عالم الجوهر الخاص، فحدث عنه ولا حرج، فهي نعمة كبرى. أعمى البصر ربما يضرب رقما عاليا ويزاحم أصحاب الأرقام القياسية، ولكن أعمى البصيرة يبقى يراوح مكانه، إن في جانب الدنيا ومسار المادة أو في جانب الآخرة ومسار المعنى، يبقى صاحب البصيرة المنيرة المضاءة بأنوار أهل البيت عليهم السلام، هو الذي يستطيع أن يضرب رقما واضحا في المعادلة. أيضا هذا الإنسان الفقيه الذي تفقه في الدين أيضا يحصل له تمام العبادة كما في النص الشريف: مفتاح البصيرة وتمام العبادة. العبادة من غير علم لا توصل الإنسان إلى نتيجة كما هي مرسومة ومتوخى من قبل الشارع حين كلفهم بالأمر العبادي. والسبب إلى منازل المعرفة. الإنسان قد يقضي الطويل من العمر ولكن يصرم الشهور والسنين ولا يصل إلى نتيجة مرضية، وإنما يبقى يراوح مكانه في الصفوف الدنيا من التحصيل. وأمثال هذا من المصادق كثر. العلم إذا ما فتح على الإنسان، إذا ما قذف النور في قلب ذلك الإنسان الذي روض نفسه واتقوا الله ويعلمكم الله، بعد هذه المجاهدة، بعد هذا التوجه، بعد هذا الإصرار والإقبال، يقذف الله ذلك النور مع حركة وجهد من ذلك الإنسان، يصل إلى منازل المعرفة. المعرفة أيضا على جانبين: معارف خاصة ومعارف عامة. المعارف العامة يشترك فيها سائر بني البشر، والمعارف الخاصة تبقى حكر على النخبة من العارفين من بني البشر. لاحظوا، على العارفين من بني البشر. لذلك حتى في أرواقة الحوزة العلمية هنالك مراحل ومراتب معينة، يصل الفقيه إلى مرحلة ثم يقف يتعطل، بينما تفتح الأبواب أمام فقهاء وتفتح لهم معالم المعرفة الخاصة، كما هو الحال لأرباب السير والسلوك الذين نهلوا أو انخرطوا في السلك العرفاني النظري الذي فتح لهم آفاقا عالية أكبر من هذه الأفاق التي نتقلب في حدودها. والرتب الجليلة. من منا لا يسعى إلى كمال؟ من منا لا يسعى أن يشار إليه بالبنان بعيدا عن روح الغرور والتكبر؟ كلنا نسعى لذلك، وهذا حق مشروع. أصلاً الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل وأودع الأوصياء الأمانة، ثم ركز الطريق عن طريق العلماء الأمناء من أجل أن يتحصلوا على الرتب. والتمايز بين الناس أمر واقع، لا يأس بمقدور أي إنسان أن يرفع هذه الحقيقة. من أي مجتمع من المجتمعات، هنالك ظروف أسرية لها دخلها، هنالك ظروف مادية لها دخلها، هنالك ظروف اجتماعية لها دخلها، هنالك ظروف سياسية لها دخلها، هنالك ظروف أمنية لها دخلها، تنعكس على الفرد وتنعكس على المجتمع والجماعة، ثم حتى أيضا على الدول. وأنتم تستطيعوا أن تقرأوا في أكثر من مفردة ومفردة ما لهذه الأمور من إسقاط مباشر على المشهد. وفي التمايز دولة عن دولة تختلف من حيث العلم والاقتدار والقوة والمناورة، هذا شيء موجود. أيضا بين المجتمعات، من مجتمع إلى مجتمع، من بيده المفاتيح يتقدم على الآخر وينجز في ميدان العمل الشيء الكثير ويحصد الرتب ويزاحم الآخرين على مواطن التفوق. وبالنسبة للأفراد الأمر واضح وبين، والحال شاهد على ذلك. والرتب الجليلة، أين هذه الرتب الجليلة في النص الشريف؟ في الدين والدنيا. العلماء يتمايزون فيما هم فيه، العباد يتمايزون فيما هم فيه، كذلك الذين يسعون لترتيب أوراقهم في الحياة الدنيا، وهو مطلب مباح، بل أكثر من ذلك يستحب للإنسان أن يغدو على معاش وينام على معاش. يعني يكون هم ذا الإنسان أنه يحصل حياة سعيدة، يرسم لها خططها من صبيحة ذلك اليوم ويكدح وراء ذلك. في الحديث الشريف عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بورك لأمتي في بكورها، اللي صبح الصبح مبكر ويشوف يطرق باب الرزق ويرسم الخطط ويحاول يصل إلى تحصيل. هذا أمر ممدوح في الشريعة. لا، بعض يقول ليش فلان كله يلته ورا الدنيا، كله طاير ورا الدنيا ما يعرف يقعد. لا، هو هذا طريق إذا استقر فيه، إذا اطمأن، إذا صارت حياته حياة مستقرة ثابتة، يمكن أن ينفتح على بقية المسارات. بل أكثر من ذلك أيها الأحبة، نحن لا نستطيع أن نقرأ مجتمعا متكاملا وهو يعيش خللا ماديا، ضعفا ماديا، حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يشيد أركان هذا الدين الحنيف أعطى للجانب المادي أهمية وأهمية كبيرة. لذلك في الحديث الشريف: بني الإسلام على أربع، ولولاها لما تم له ركن واحد منها مال خديجة. يعني الجانب الاقتصادي، لما جاء إلى مال خديجة كفالة أبي طالب، تجي إلى علم النبي أو تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جهاد علي عليه السلام، شوف المال إلى جانب هذه الأركان. فهذا أمر مطلوب. أصلا المجتمع إذا صار فقير ما يقدر يبني حسينية ولا مسجد ولا يدعم جمعية ولا يزوج فقراء ولا يصحح مسار أناس يرغبون في تحصيل مراتب علمية عالية. بالعلم، بالمال، بالمال نصل إلى غايات، وهذا حق مشروع ومطلب طيب. لكن أحيانا الإنسان يتعثر في كلا المسارين، في مساره المالي وفي مساره العلمي. السبب شنو؟ شنو السبب؟ هل الخلل في الأبوين؟ أم الخلل في الأبناء؟ أم الخلل في من بيده الأمر والحل والعقد؟ أم الخلل إسقاطي من خارج الدائرة على قلب الدائرة، على المحور، محور الارتكاز فيها ونقطة البدء؟ كل هذه الأمور لا يمكن أن نقلل من أهميتها. اليتيم عند أهل البيت عليهم السلام له تعريف. اليتيم في حدود الشريعة عند أهل البيت عليهم السلام أيضا له تعريف. اليتيم هو من يفقد أحد الأبوين، أو بعضهم يقول من فقد الأب فهو يتيم، ولا يفقد أمه مو يتيم، يكون يفقد أبوه. اليتم عند أهل البيت عليهم السلام الذي لا يكون لديه رصيد ولا حظ من العلم والمعرفة. لذلك يأتي في الحديث الشريف: الله الله في اليتيم. يسأل الإمام الصادق عليه السلام فيقول لهم: الله الله في اليتيم، لا تضيعوه، بغاة العلم أيتام آل محمد. لذلك الشاعر يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. اليتيم بنى أن ذليل بموتة أبوه، شذي وضع الاجتماع والقراءة الخاطئة. وإلا اليتيم، كم من يتيم يعني يكفي لو لم يكن من الشواهد على أن اليتيم يمكن أن يعتلي سقف الهرم وينظر إلى الغير في القاع، إلا شخص النبي الأكرم ووجدك يتيما فآوى لكفى. اليتم الذي عاشه النبي الأكرم محمد حج على سائر أبناء الأمة، حج. لذلك يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. اليتيم منه إذن؟ قال: إن اليتيم هو الذي يلقى له أو يلقى له أما، يعني شوف جدامة أم تخلت أو أبا مشغولة. من يصبح الصبح يشوف أمه متخلية عنه، عن جميع التزاماتها، والأب أيضا مشغول بأمره، ما عليه من ولده. أنا البارحة كنت جاي من الرياض تقريبا الساعة واحدة وشوي، وأنا في جيتي صرت بصوب الجامع، وشفت يعني 3-4 أولاد مو أكثر، وأحدهم قطعا مو من الفريج، 2 من الفريج. أنا أقول: من المسؤول؟ ساعة واحدة من الليل ذي، من المسؤول؟ من المسؤول؟ هل المسؤولة الأم التي تخلت عن دورها ما تسأل عن ولدها وين رايح؟ أو الأب المشغول المنهك هو المسؤول؟ أو هل الولد اللي قاعد يتنقل الساعة واحدة من الليل هو المشغول؟ من المشغول؟ أم هناك شيء ضائع بين هذه المفردات؟ أيضا قد يكون هنالك شيء ضائع، قد تكون رسالة رجل الدين غير كافية، المنبر غير موظف، القلم غير متحرك في الاتجاه الصحيح، المدرسة غائبة، النخبة من أبناء المجتمع لا يمارسون دورهم. هذه إشكالية وإشكالية كبيرة. الإمام الصادق عليه السلام أراد لنا أن نضع أقدامنا على الطريق وأن نرمي بأبصارنا آخر نقطة يمكن أن يصل إليها البصر من ذلك الطريق. هذا الذي أراده لنا. ليت السياط على رؤوس أصحابي ليتفقهوا في الدين. إحنا في مسيس الحاجة للتفقه، واليوم الحمد لله رب العالمين رجال الدين اليوم نذروا أنفسهم، يعني ما عاد مثل أول. وفرصتنا اليوم، وحتى رجل الدين، أنا البارحة كنت أقول للجماعة، رجل الدين الذي اختار لنفسه أداة التسكين عند كل منعطف وفي كل مجلس وفي كل حال، هذا عطل ثلاث موارد من الحركات القابلة للتحريك. هنالك الضم، أبدل السكون بالضم، أبدل السكون بالفتح، وربما نحتاج في لحظة من اللحظات لإبدال السكون بالكسر أيضا. جيك رجل دين، استغله، استغل وجوده، خلي يزكي هالمخزون الموجود عنده. بعض أحد ربما يبادر من علمائنا أيدهم الله من فضلائنا، لكن بعض أحد ما عنده، خلاص في دائرة السكون، في دائرة حركة السكون. أدخل عليه العامل ليجلب له حركة، ليبدل السكون بحركة، وحركة مو لبعيد بعد، حركة في حدود معينة. يعني إحنا اليوم لما نجي ونشوف الأسئلة اللي تنطرح، واقعاً الواحد ما أدري وش يقول، يعني يقرأ على روح الفاتحة مبكر. يعني إحنا أبناء مدينة من الله عليها يوم من الأيام بأعلام بأقطاب بأركان. نحن أبناء مدينة تربعت فيها حوزات علمية في يوم من الأيام توارثتها أجيال. نحن مجتمع أودع الله الإيمان الفطري في قلوب آبائنا وأمهاتنا. نحن مطلوبين بتحريك الجو من حولنا. اليوم إذا عندنا في الأحساء قرابة 700 رجل دين، هذا العدد رقم كبير وهايل، والزايد على الزايد. مسألة كيف، وكلهم إن شاء الله عندهم القدرة والاقتدار والاستعداد، وما انخرطوا في هذا الطريق وما نذروا أنفسهم لهذا الطريق إلا لخدمتكم، لخدمة المجتمع من حولهم بصفة عامة. اللهم كن نحرككم، نحرككم، نشغلهم. أما أنا والله أعزم لي رجل الدين وقعد في البيت يمي ساعتين ثلاث ساعات، نص مسألة شرعية ما أسأل من عنده، ما يصير. ولو جلست مع رجل الدين اليوم هذا، وبكرة مع ذاك رجل الدين، وبعد بكرة مع ثالث، وهكذا اجمع مسألة على مسألة، لو نصف مسألة 150 مسألة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من حفظ 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها. 150 مسألة وأكثر، وإذا الواحد بنشاطة كل يوم مسألة 360 مسألة، هذا وش يصير بعد؟ فقيه من الطراز المتقدم، لأن 360 مسألة وراها 360 آية أحياناً، 360 حديث أحياناً، 360 قاعدة مضروبة في 360 قاعدة، وعليك الحساب. وهذا الأمر، لذلك أهل البيت عليهم السلام توجهوا لوضع حجر أساس. هذا الحجر الأساس تبنى أو يبنى عليه بناء اصطلح عليه في العصور المتأخرة بالحوزة العلمية. مطلب الحوزة العلمية حتى لا ينصدم البعض ببعض الرغبات الموجودة عند بعض رجال الدين من قبيل المرجعية المحلية أو الإقليمية أو هذا حق مشروع، وما حد يقدر يصادرنا هالحق، مثل ما حصل لغيرنا كون يحصل لنا. علماء النجف في أوج عظمة النجف، مو بعد الهزة التي أدخلها البعثيون عليهم ما يستحقون على المشهد النجفي، لا، أوج عظمة النجف كانوا يراسلون علماء النجف، ما احكي عن عوامها، علماء النجف يعني لما اقول علماء النجف يعني ارباب الدرس والتدريس، يراسلون الشيخ محمد حسين ابو خمسين رحمه الله تعالى عليه رايه في واحده من المسائل. شوف الرساله ولا الرساله، يكتب لهم يردون عليه، هو يرد عليهم. شوفوا يعني ما موجود الا في الحسه حتى يراسلونه، ولا لأن شيء من التميز يفرض نفسه على المشهد، شيء من التميز يفرض نفسه على المشهد. وإلا النجف اللي يوم من الأيام فيها أشياء الكثير من الأعلام من المجتهدين. يعني أنا سمعت من الكشواني هذا مال باب القبلة عند الإمام علي عليه السلام في آخر أيام صدام، أقول له أنت رجل كبير أكيد اجتاز عليك جمع من العلماء، قال أنا كنت أستلم في اليوم الواحد بمعدل حذاء لكل يوم من مجتهد جامع للشرائط، يعني 360 بعدد أيام السنة يوميا يستلم أحذيتهم في الكشوان ماله. وين يراسلون؟ شيخ محمد حسين أبو خمسين رحمة الله عليه، فلت من فلتات الدهر، فقيه، فيلسوف، حكيم، عارف. الإشكالية وين تكمن؟ إذا الواحد ما يعرف نفسه، ما يعرف قيمته، يروح يخدش كمن يخدش في كما يخدش الأعمى في الظلماء كما يقولون، لأن ما فرقت الدعوة عنده صبح ولا ليل، مكفوف البصر صبح ليل سوا عنده أخو، شغلة واحدة بعد عصايته قدامه يطقبها يمين ويسار. أقول نحن في مسيس الحاجة أن نثبت هذا الجانب. الإمام الباقر عليه السلام هو أول من وضع حجر الأساس للحوزة العلمية بما ينطبق عليه الاصطلاح الموجود اليوم، ثم جاء الإمام الصادق عليه السلام ليجذر هذه المدرسة، ليؤصل لهذه المدرسة، ثم يفتح التفريع على مصراعيه، وهذا اللي حصل. قصد حوزة الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر في المدينة المنورة أساس وضع حجر أساس الحوزة. حتى نلتفت لتاريخنا، مو الآن المذهب مهمش، كان المذهب سيد الموقف في يوم الإمام الباقر عليه السلام في أوج الدولة الأموية، كان سيد الموقف وكلمة الفصل والرأي المحتكم إليه هو رأي الباقر من آل محمد. أما الشيء الثاني، جاء الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر توقف بالكوفة وفترة يسيرة، لكن ترك من الأثر ربما ما يوازي ما تركه في المدينة وهي الفترة الأطول. وهني مفروض نسأل من أنفسنا ليش؟ ليش الإمام الصادق في المدينة وقاعد يتابع مدرسة الإمام الباقر المؤسس ما يصير رواج، بينما في الكوفة فترة يسيرة الرواج ضخم؟ ليش؟ الأسباب كثيرة، أكتفي بسببين. لأن الهوى في المدينة المنورة وقتها لم يكن منسجما مع آراء الإمام الصادق عليه السلام، هذا جانب. يعني موقع القرار الأموي له إسقاط في المدرسة العباسية جاية، إذا تترك مساحة كبيرة للإمام الصادق عليه السلام معناها شنو؟ وجود سلطة دينية وسلطة سياسية، عدم الانسجام بين السلطتين. الإمام باقر ما يعطي خو من نفسه ولا من دينه، راح تروح الخلافة. لذلك حجم دور الإمام الصادق عليه السلام في المدينة. لما ذهب إلى الكوفة في الفترة المعلومة اليسيرة جدا، اشتغل العنصر الثاني، الكوفة هواها منذ اليوم الأول وإلى يومنا، وحتى يأذن الله للخلف وهو عاصمة المهدي في زمن خلافته، هواها علوي. فذولا علماء الكوفة ما صدقوا من على الله، وهي حاضرة الكوفة ذاك اليوم بعد أن مصرت واستفادت من عطاء علي عليه السلام، أصبحت تفرز العلماء، تنجب الأدباء، تخرج المفكرين، أصلا مدرسة الترجمة والتغيير في الكوفة ويجيهم واحد قمة بمستوى الإمام الصادق عليه السلام، وإيش يصير؟ كتبوا عن الإمام. لذلك في بعض المؤرخين يقولون جمعت المحابر في مسجد الكوفة فانتهت إلى 900 محبرة، يعني 900 عالم يكتبون وراء الإمام الصادق وإيش يقول. وأما من يروي عن الإمام الصادق في الكوفة فقرابة 4000 راوي، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. لكن أيضا رغم ذلك بقي الإمام الصادق عليه السلام مصادر في معالم مدرسته، مضيق عليه، ما أن يستقر به الحال في المدينة حتى يستدعى إلى دار الخلافة، ما أن يرجع ويرتب الأوراق من جديد ويجمع أصحابه إلا واستدعي من جديد، ليدخل الإمام عليه السلام في حالة من عدم الاستقرار. طبعا ينعكس، يعني انت لما تشوف المرجع، الله يحفظ مراجعنا ان شاء الله يرحم اللي راحوا منهم، وضع غير مستقر، الامور تضيع. يعني مثال بسيط اضرب لكم، سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه مرجع الطائفة في عصره، لما ضيق عليه، لما شدد عليه، بين مقتول ظلما، بين مشرد قاهرا، بين مطارد. يعني أنا أعرف أحد المجتهدين من أصحابنا وأصدقائنا يقول تقلبت بين سراديب الغري 8 سنوات، يقول ما طلعت من الغري، من سرداب قبل لسرداب قبل ثاني، 8 سنوات مجتهد. هذا ليش؟ لأن المرجعية ما كان لها استقرار، المرجعية مقصودة. احنا اليوم امام نقله، طبعا الحديث راح استرسل فيه ان شاء الله حول الحوزه واتنقل فيها مرور بهالخط النوراني الرفيع، مدينه، كوفه، بغداد، حله، حلب، جبل عامل، كربلاء، اصفهان، كاشان، مشهد الرضا، قم، النجف. طبعا لا احد يقول لي عن النجف، خلونا عنها شوي، كربلاء، البحرين، القطيف، النجف الصغرى في يوم من الايام، الاحساء. اسالني سائل يقول لي ليش النجف الكبرى، ليش هالمظلومه ما تقولها؟ لان النجف في كل مرحله اشبه بحضن الام. ايش ما يروح الولد عن امه، وين يرد؟ الحضن امه، حتى الحضن زوجته ما يكفي، حضن الام غير. زين، ما يروح الملاذ؟ ليش؟ خذوا هاللمسة، النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي فهذه المدينة مدينة الإمام علي عليه السلام، لوجود الإمام علي عليه السلام. الأمور هذه مثل ما طولنا في موضوع من المواضيع، إن شاء الله إذا الله بشرط الحياة، طبعا إذا صار عندنا حياة وعمر إن شاء الله أسترسل فيها، بتصير بحيث تصير ثقافتنا كاملة عن حوزتنا، أهم الموسوعات العلمية اللي صارت فيها وأنتجت حتى يصدق عليها حوزة. يعني ليش أنا اخترت هالمسميات، ما اخترت غيرها؟ الحوزة تنقلت أيضا في مواطن، ليش هالشيء صار؟ الأعلام اللي ضربوا بأوتادهم. إحنا اليوم في مسيس الحاجة نتعرف على تاريخنا، يا شبابنا، يا نشأنا، والله مسؤوليتكم أكبر من مسؤوليتنا بكثير، والأمال المعلقة عليكم أكثر من المعلق علينا بكثير، وانتم في صالحكم أشياء كثيرة، أعمالكم، أعماركم، الله يمتعكم إن شاء الله، لازالت أصغر من عندنا، إحنا أقرب منكم للقبر بالحساب الطبيعي. الآلية والاستعداد لتحصيل المفردة العلمية في يدكم أحسن مما كان في يدنا سابقا، أشياء كثيرة ما موجودة في يدنا ويد اللي قبلنا، بس الحين موجودة في يدكم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. فاستنبيه على شيء، الحوزة التي فتحت أو المدرسة الذي فتح في الهفوف، في الأسبوع الماضي بمناسبة مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هل الحالة صحية أو الحالة مرضية؟ قسم يسأل هذا السؤال، لا، الحالة صحية وطبيعية وأمر أصلاً ما في أي شيء، وما ينبغي أن احنا نترك مساحة للقيل والقال وكثرة السؤال بلا مبرر. هو رافد من الروافد، يعني النجف كانت حوزة وإلى جانبها روافد كثيرة، وفي قم أيضاً كانت حوزة وإلى جوانبها روافد كثيرة، فما المانع أن تكون الحوزة الأم موجودة في الأحساء في المبرز، وأن تكون هنالك تعدد مواقع في الأفوف وفي القرى شمالها وجنوبها وشرقها، وهذا حق مستحق، وليس من حق أحد أن يصادر أو يزايد على هذا الحق. الله يوفق العاملين فيها إن شاء الله، ويجعل منها رافداً ومقوياً لوضع المجتمع ومنوراً لطريق المجتمع. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة على الإيمان والتقوى والمحبة والصفاء والخدمة، والسلام عليكم.